بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا أن الإطلاق ذو أقسام، وهذه الأقسام هي في الحقيقة مراحل، فبالتالي الإطلاق الذاتي متقدم على الإطلاق اللحاظي. فهنا يتعرض صاحب الكفاية وبقية الأعلام إلى نماذج الإطلاق الذاتي. الأول هو اسم الجنس، وسبب تقديم هذا النموذج على علم الجنس أو مثلا على المعرف باللام أو على النكرة أو على الجمع المعرف باللام، باعتبار أن البحث في اسم الجنس بحث في الطبيعة من دون ضميمة بتاتا، لا ضميمة عربية ولا ضميمة كلمات أو حروف أخرى، فيبحث في طبيعة السعة الذاتية الموجودة لأسماء الأجناس، يعني أسماء الطبايع. من ثم تأتي النوبة في الإضافات التي تطرأ على هذه الطبيعة الذاتية، سواء عالمية الجنس أو التعريف بأل أو إضافة حرف الجمع أو التنوين. فهذه النماذج الأخرى في الحقيقة بمثابة طوارئ إضافات، ويلاحظ مدى المفاهيم الزائد الإضافي الذي تضيفه هذه الزوائد على أصل معنى اسم الجنس. فإذا التسلسل لنماذج المطلق وجهه سببه هذا الذي مر بنا الآن. فمن ثم كان تحديد اسم الجنس أمر هام وحساس كي يلحظ مدى الإطلاق في الطبيعة الذاتية، ثم بعد ذلك تلاحظ الزوائد المضافة إليه. فالمعروف أن اسم الجنس وضع للطبيعة الشاملة لكل أنواع وأقسام ملاحظة الطبيعة، يعني لم يوضع لي، وإن كان هناك ربما الميزة أن يلتزم بأنه موضع مثلا للطبيعة لا بشرط القسم مثلا، أو الطبيعة دعونا نذكر أقسام اعتباراتها الماهية الطبيعية، أقسام اعتباراتها. هناك طبيعة المجردة اللي هي طبيعة بشرط لا، أو الماهية بشرط لا، ماهية الطبيعة بشرط لا. وهناك الطبيعة المخلوطة الماهية، ماهية الطبيعة بشرط شيء. وهناك تلحظ الماهية الطبيعية بما هي سارية في أفرادها، يعني يلحظ السريان في أفرادها، فهذه يقال لها الماهية الطبيعية لا بشرط القسم، الماهية الطبيعية لا بشرط القسم. فعندنا مخلوطة ومجردة وسارية استغراقية، ثلاثة أقسام. هذه الثلاثة أقسام لها مقسم يقال له الماهية لا بشرط المقسم، فالماهية لا بشرط المقسم مقسم جامع بين المجردة والمخلوطة والسارية الاستغراقية. فهنا صار لنا أربع على أساس ثلاث، أو هي في الواقع ثلاث، لأن المقسم لا ينوجد إلا في أقسامه. ولدينا أيضا الماهية الطبيعية المهملة. الماهية الطبيعية المهملة خارجة عن هذا المقسم وعن هذه الأقسام، لأن المراد من الماهية الطبيعية المهملة التي لا يؤخذ اللحاظ الزائد عن ذاتها، لا يؤخذ يعني بعين الاعتبار. الماهية الطبيعية هي الماهية الطبيعية المهملة هي التي لا يؤخذ اللحاظ الزائد بعين الاعتبار. وبعبارة أخرى، الماهية المجردة والمخلوطة والسارية زيد على لحاظ أصل الذات الطبيعة زيد خصوصيات لحاظية أخرى من التجريد أو التخليط أو السريان، بينما إذا قصر النظر على ذات الطبيعة بنحو حتى هذا القصر ليس ملحوظا، ولا لو قصر النظر بشكل ملحوظ فهي مجردة، هي نفس المجردة، لأن مجرد قصر النظر مع ملاحظة بينونة الذات عن غيرها بشرط لا. ففي فرق بين المهملة وبين المجردة، بين المهملة والمجردة في فرق. في المهملة حتى هذا النظر إلى القاصر على الذات والذاتيات لا يلحظ كقيد، لذلك سموه مهملة. طبعا بين المناطق في اختلاف، والفلاسفة يعني بين الفلاسفة في أنفسهم وبين المناطق في أنفسهم وبين المتكلمين في خلاف، أن بعضهم يتوهم أن الطبيعة المهملة هي مقسم للمجردة وللمخلوطة وللسارية، ولكن هذا غير صحيح، لأن الماهية المهملة لم يؤخذ فيها لحاظ زائد على لحاظ الذات، إنما اقتصر اللحاظ فيها على ذات الطبيعة. وبنحو لا يلحظ هذا الاقتصار بشكل مركب يعني بشكل قيد، فلا تكون إذن الماهية المهملة مقسما للأقسام الثلاثة. فالصحيح إذن أن الماهية لا بشرط المقسمي تغاير الماهية المهملة. أي شيء غير سريانها أي طبعا بما هو كلها هذه، إذا تريد تلاحظ المجردة بشرط والمخلوطة بشرط والسارية بشرط، أي بشرط لا بشرط إضافي بهاللحظة، وإلا كل هذه الماهيات الأقسام الثلاثة هي بشرط، يعني بشرط لحاظ زائد على الذاتيات بهاللحظة. نعم، ولكن الماهية المهملة لم يلحظ فيها لحاظ زائد، حتى هذا لم يلحظ فيها لم يلحظ كلحاظ، أي نحو البساطة يعني المهملة. والمعروف على كل أن أسماء الأجناس موضوعة لهذه الماهية المهملة التي تجتمع، التي يمكن أن يطرأ عليها الأقسام الثلاثة أو غيرها ولم يجرها. لذلك بعضهم قال هذه الماهية المهملة هي مقسم المقسم، بعضهم هكذا قال. على كل من القضية فنية جدار باتية فيها شوية المقصود القضية هذا المجرة. فأي مكان بعض ذهب إلى أن اسم الجنس هو لا ما هي لا بشرط المقسم، والبعض ذهب الميزان يعني ما هي لا في بعض كلمات يعني ما هي لا بشرط قسمي، لكن الصحيح أن اسم الجنس لا هو ما هي لا بشرط قسمي ولا مقسمي بل مهملة 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 لا تتنافى مع اجتماع مع الاجتماع مع لحظات أخرى لا تتنافى. دي النكتة التفتوا إليها ما هي المهملة واقتصر فيها على الذات بنحو هذا الاقتصار ليس شرط بنحو أن هذا الاقتصار ليس بشرط. نعم. فإذا أيما كان هذا اسم الجنس إذا موضوع لهذا الآن، فمن ثم أسماء الطبائع إذا هذا يقال له فيه السعة ذاتية. لوحظت هذه السعة الذاتية أو لم تلحظ؟ اسم الجنس فيه سعة ذاتية عمومية سواء لوحظت السعة أو لم تلحظ. هذا المجرد السعة يعني بمقتضى ذاته طبيعة الذات هي عمومية. لوحظت العمومية والسريان أم لم يلحظ؟ هي فيها عمومية. نعم. فبالتالي أيما كان هذا هو اسم الجنس، أما مطلق ذاتي وليس فيه أي لحاظ إطلاقي بعد. أما المعرف بأل يعني اسم الجنس المعرف بأل الرجل المرأة الصلاة الصيام الطير المجرد المعرف بأل أل عفوا علم الجنس أنا نسيتنا علم الجنس ما الفرق بينه وبين اسم الجنس؟ قيل في علم الجنس أنه موضوع للجنس المشار إليه أو الإشارة إلى الجنس، الجنس المشار إليه إشارة ذهنية مثلا أو ما شابه ذلك. فلما يوضع إلى إلى نفس الطبيعة المشار إليها تكون معرفة، الإشارة سبب التعريف من أوضح أسباب أقسام المعرفة في علم النحو أو علم البلاغة هو الإشارة. فاسم الجنس المشار إليه إذن معرف، فمن ثم صار اسم الجنس إذا صار معرف بالإشارة صار علم الجنس. فالفرق بين هذا هو المشهور بين النحاة واللغوي، الفرق وهو صحيح الفرق بين علم الجنس واسم الجنس. صاحب الكفاية هذا المشهور بين علماء الأدب يشكل عليه ويذهب إلى نظرية أخرى ويقول بأن علم الجنس علم أو معرفة اللهم صل على محمد وآل محمد يذهب إلى أن علم الجنس معرفة في على صعيد اللفظ يعني ليس معرفة حقيقية، معرفة مثل مذكر حقيقي ومذكر مؤنث حقيقي ومذكر مجازي وتأنيث لفظي هكذا. فهذا تعريف لفظي علم الجنس ولا تعريف حقيقي ليس لديه،
بل هو عين اسم الجنس. يذهب إلى هذه النظرية صح الكفاية ويستشهد صح الكفاية أو يستشكل على نظرية المشهور الأدباء بأنه لو كان عالم الجنس موضوع للإشارة الذهنية أو الطبيعة المشار لها بالإشارة الذهنية، إذن لصار ماذا؟ لصار استعمال عالم الجنس في الجنس الخارجي مجاز، لأنه تجريده عن بعض ما لأنه تجريد له عن بعض ما وضع له. استعمال علم الجنس في الوجود الخارجي يستلزم ماذا؟ يستلزم المجاز. لماذا؟ لأنه تبعيض لعلم الجنس استعماله في بعض ما وضع له، لأنه وضع للطبيعة بإضافة ماذا؟ إشارة ذهنية. فاستعمال علم الجنس في الجنس الخارجي يكون مجاز. زين، هذا ليش ولماذا يعده صاحب الكفاية محذور؟ يعد محذور لأن يقول غالب علم الجنس يستعمل في ماذا؟ يستعمل في الطبيعة الخارجية غالبا، فيكون هذا الوضع قليل الاستعمال والمجاز هو أكثري وغالب الاستعمال. وهذا والوضع بهذا النمط خلاف الحكمة، الواضع يضع وضعا لا يستعمل إلا نادرا، بينما ما هو حاجة غالبة لا يضع له اللازم. هذا مؤشر على عدم الحكمة في الواضع، وهذا خلاف الظاهر، لأن الظاهر أن الواضع يضع اللفظ لما هو محل حاجة غالبا. هذا كلام صاحب الكفاية. هنا السيد خوي يوافق صاحب الكفاية في هذا الاعتراف وفي هذه النظرية، لكن السيد خوي نفسه يخالف صاحب الكفاية فيما سيأتي في التعريف إذا دخلت على اسم الجنس. لأن التعريف المفرد الاسم الجنس المعرف بأهل يعني هو الآن حتى نستطيع أن ندمج تعريفه بسبب ماذا؟ هم اختلف أن أل لماذا توجب معرفة لاسم الجنس؟ أل موضوعة إلى العهد إلى إما إلى الجنس أو العهد، والعهد إما عهد ذكري أو عهد ذهني أو عهد خارجي، أو وضعت الاستغراق ثلاث معاني: جنس، عهد، استغراق. أل كما ذكره في علم النحو وضعت إما للجنس يعني الإشارة إلى الجنس، أو العهد بأقسام الثلاثة: ذهني، ذكري، خارجي، أو الاستغراق لإفادة الاستغراق. إفادة الاستغراق لن يكون نكرة. هناك صاحب الكفاية يشكل على كون مفاد ال هذا المطلب لازم في العهد الديني عفوا يشكل وينتهي بل في كل آية وينتهي إلى أن ال فائدتها التزيين مطلقا تزيين اللفظ تزيين اللفظي شو علم الجنس علم لفظي ألهم تزيين لفظي كان مثل تعريف لفظي يعني مو تعريف حقيقي ويشكل نفس الإشكال الذي ذكره صاحب الكفاية في علم الجنس أنه هذه الخصوصيات التي تذكر بمعنى أن هذه تسبب تشخصات ذهنية لاسم الجنس وإذا سببت تشخصات ذهنية لاسم الجنس استخدام اسم الجنس المعرف بأل في الطبايع الخارجية يصير مجاز من غير موضع له غير موضع له ونفس الإشكال اللي ذكره في عالم الجنس كيف يقدم الواضع على وضع لا يحتاج إليه إلا قليلا نادرا بينما يحتاج إليه كثيرا غالبا لا يضع له الواضع هناك يشكل على صاحب السيد الخوي يشكل على صاحب كفاية أنه لا الإشارة توجب التعريف والإشارة ليست جزء كي يكون مجاز الإشارة ليست جزء كي تكون مجاز لا شرط ولا جزء الإشارة إذا لا شرط ولا جزء يعني برانية لكن تؤثر في المعنى فبالتالي لن يستلزم مجاز في البين بس هذا الجواب اللي يذكره السيد الخوي مع انه هو جواب الصهاني بعد هو جواب محمد الصهاني هذا الجواب ناقص الحين سنبين بس المقصود كانما في تدافع بين مختار السيد الخوي في عالم الجنس تابع في صاحب الكفايه ومختار السيد الخوي في الاسم الجنس المعرف بأل المفروض الاختيار واحد لان الاشكال واحد والجواب واحد أولا خلينا نوضح كلام الصهاني أو العراقي أنه كيف يصير شيء لا شرط ولا جزء ولكن براني ومؤثر هذا نوع من التصوير المضطرد في الأبواب الأصولية أو الفقهية أو حتى الفلسفية المعرفية العقلية أنه يراد التوصل إلى نتيجة التقييد بدون تقييد يراد التوصل إلى الضيق بدون تضييق عجيب بدون تضييق ضيق يعني ربما من قبيل ضيق في المركية مو تضييق بعد السعة مثلا نتيجة الحصة بدون تحصيص نتيجة التخصيص بدون تخصيص نتيجة التقييد بدون تقييد كيف وهذا كما مر الآن كما يعني مر بنا الآن له حاجة ماسة في أبواب عديدة أصولية أو فقهية أو عقلية مبحث يعني عقلي لطيف سأل عن هني مدى فائدته وكيف يستفاد منها سيأتي الكلام بس هو في نفسه مبحث كبروي مهم كيف نصل إلى نتيجة التقييد بدون تقييد تأثير تقييد بدون تقييد شلون يصير؟ نتيجة الحصة بدون تحصيص، حصة بدون تحصيص. أي. نتيجة التضييق بدون تضييق. كيف يصير؟ هذا ذكروه المناطق في حسب كلام ربيع الدين العراقي، ذكروه المناطق في الفرق بين القضية الحينية والقضية الشرطية. القضية الحينية، الحين ليس شرط لكن مثل نتيجة الشرط. فإذا القضية الحينية دورها هكذا، بحث معقد الفرق بين القضية الحينية والقضية الشرطية في علم المنطق، بحث جدا معقد. ولكن هو هذا، أن القضية الحينية تفيد نتيجة التقييد بدون تقييد. تقول جاء زيد حين كذا، حين ما أخذت شرط أنت، كأنه مثل تقارن، لكن نتيجة التقييد. هذا تصوير النتيجة بلا تقييد، بلا تحصيص، بلا تضييق، بدرس القضية الحينية. الإصفهاني يعالج هذا المبحث، اللي هو قلنا مبحث سيال في الأبواب، مو خاص بالمقام. نتيجة التقييد أو التحصيص أو التضييق أو التقييد بدون تقييد وتضييق تحصيص وتخصيص بدون تخصيص. الصهاني يصور هذه الفدلكة بالعنوان المشير، عنوان مش هو مشير وليس عنوان ذاتي. العناوين الذاتية تقيد تضيق، أما العناوين المشير نتيجة التقييد بدون تقييد. سألته عن من آخذ معالم ديني أو أسأله عن ما أحتاج إليه في ديني، قال عليك بهذا الجالس. هذا الجالس هو مو تقييد، عنوان مشير، ولكن نتيجة نفس التقييد. بدل ما يذكر له سلام الله عليه زرارة، زرارة نائم كان قاعد، قال عليك بهذا. هذا عنوان مشير. هذا طريقة المرحوم الصهاني. طريقة ميزة النائمي من باب ضيق الملاك. ضيق الملاك تلقائيا يضيق الطبيعة. مر بنا الإطلاق والتقييد في الملاك مقدم على الإطلاق والتقييد شنو؟ الذاتي. تذكرون مر بنا الآن أقسام الإطلاق، كل قسم مرحلة متقدمة على المرحلة اللاحقة. فالإطلاق والتقييد الذات الملاكي يوصلنا إلى نتيجة التقييد من دون تقييد، نتيجة التخصيص من دون تخصيص، نتيجة التضييق من دون تضييق. إذن ثلاث أساليب عند العلامة ثلاثة: القضية الحينية هذه العراقي، العنوان المشير الإصفهاني، ضيق الملاك عند النائمي. لاحظوا هذه الأساليب الثلاثة تفيد نتيجة التقييد بدون تقييد. فالإشارة كتطبيق، احنا نقول في المقام، الإشارة توجب علمية الجنس، أن الجنس علم، أو توجب التعريف في المدخول ال للتعريف من دون أن تكون الإشارة قيد، إما بنحو القضية الحينية أو عنوان مشير أو مثلا مضمونها دخيل في الملاك مثلا بهالمعنى ملاك الوضع مثلا. فبالتالي توصلنا إلى أثر الإشارة من دون أخذ الإشارة في عالم الجنس ولا في التعريف ولا في أسماء الإشارة بعد. أسماء الإشارة هذا للرجل الفرد المذكر المشار له بدون أخذ الإشارة الخارجية، ها؟ بدون أخذ الإشارة الخارجية جزء المعنى، من دون أخذ الإشارة الخارجية جزء المعنى للكلام تتم. وصلى الله على محمد.